الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية، أبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن موقفها من الاتفاق النووي هو ثابت ولن يتغير بتغيير الحكومة. المتحدث باسم الحكومة الإيرانية يؤكد حصول تقدم في المفاوضات مع السعودية. استهداف رتل للدعم اللوجستي تابع للتحالف الأمريكي بعبوة ناسفة جنوبي العراق. محبوبة الصالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشرة. أعلن الرئيس الإيراني قرب تدشين 6 إلى 8 مشاريع للخطوط الحديدية، معتبرا إكمال الشبكة جنوب شرقي البلاد عبر ربط ميناء تشابهار بالشبكة العامة ومن ثم ببحر قزوين وجمهورية تركمانستان. جاء ذلك خلال قيام الرئيس حسن روحاني اليوم بافتتاح أكثر من 60 مشروعا وطنيا عبر الفيديو كونفرنس، بينها مشاريع مناطق تجارية وصناعية حرة إضافة إلى مناطق اقتصادية خاصة. ولفت روحاني إلى أهمية إكمال مد شبكة الطرق الحديدية، خاصة ربط مدينة خرمشهر جنوبي البلاد بمدينة البصرة العراقية، حيث سيتيح هذا الارتباط اتصال الخليج الفارسي بالبحر المتوسط. أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أن المحادثات التي جرت مع الجانب السعودي حتى الآن تناولت قضايا البلدين بحسن نية وحققت بعض التقدم، مؤكدا أن إيران ستواصل هذه المفاوضات حتى تضيق نقاط الخلاف إلى أقل ما يمكن. وقال ربيعي إن الحوار مع السعودية بدأ انطلاقا من إيمان إيران الراسخ بأولوية دول الجوار وضرورة التعايش السلمي لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة. أفادت وسائل إعلام عراقية باستهداف رتلين لوجستيين تابعين للقوات الأمريكية على طريق بمحافظة الديوانية وسط البلاد، فيما لم ترد بعد تفاصيل حول الحادث. يأتي هذا غدا استهداف محيط السفارة الأمريكية في بغداد وقاعدة عين الأسد للقوات الأمريكية في الأنبار بصواريخ كاتيوشا. كما أعلنت خلية الإعلام الأمني أن الجيش العراقي تمكن من إحباط محاولة لإصابة داعش لتفجير أحد أبراج نقل الطاقة الكهربائية شمال بغداد. أعلن أمين عام كتائب سيد الشهداء أبو آلاء الولائي أن فصائل المقاومة العراقية تريد تنفيذ عملية انتقامية من الأمريكيين، قد تكون برا أو بحرا أو جوا أو بأي مكان. وقال الولائي إن الهيئة التنسيقية لفصائل المقاومة ذاهبة باتجاه الردي على الضربة الأمريكية على الحدود العراقية السورية الشهر الماضي، وذلك انتقاما لاستشهاد 4 عناصر من الحشد الشعبي. ولفت الولائي إلى أن فصائل المقاومة العراقية قادرة على الوصول إلى القوات الأمريكية على الحدود السورية وداخل الكويت والسعودية. حول تهديد المقاومة العراقية بالرد على الاعتداءات الأمريكية نستمع إلى التقرير التالي.
الانتقام لشهداء الحشد الشعبي العراقي على الحدود مع سوريا قادم لا محالة، والمقاومة هي من ستحدد الزمان والمكان المناسبين. أكد ذلك الأمين العام لكتائب سيد الشهداء في العراق أبو آلاء الولائي، والذي شدد على أن الكتائب تخطط لتنفيذ عملية ضد الأمريكيين انتقاما من اعتداءاتها المتكررة. الولاء أشار في مقابلة مع وكالة أسوشيتد بريس إلى أن عملية الثأر من الأمريكيين قد تكون برا أو بحرا أو جوا، لافتا إلى أن المقاومة قادرة على الوصول إلى القوات الأمريكية على الحدود السورية والكويت والسعودية. إلى ذلك اعتبر تحالف الفتح النيابي أن الولايات المتحدة هي أكثر دولة مارست العداء والإرهاب ضد الشعب العراقي، منددا وعلى لسان النائب محمد الشبكي بالعدوان الأمريكي الأخير على مواقع الحشد الشعبي. وقال أن الهدف الاستراتيجي لأمريكا هو تدمير العراق ونهب ثرواته وإضعاف شعبه وتقسيمه إلى دويلات. وفي بغداد نقلت وكالة رويترز عن مصدرين أمنيين عراقيين اعتراض طائرة مسيرة مفخخة وإسقاطها قرب السفارة الأمريكية، فيما سمع دوي صافرات الإنذار داخل السفارة وتم تفعيل منظومة الدفاع الجوي بداخلها، لكن مصادر أخرى ذكرت أن الهجوم تم بأربع طائرات مسيرة مفخخة استهدفت قاعدة التوحيد الثالثة بالسفارة الأمريكية. ولا يبدو من المشاهد التي نشرت على مواقع التواصل بأن الرشقات النارية للمنظومة الأمريكية أصابت جسما في الفضاء، وقبل ذلك حصل هجوم في محافظة الأنبار غربي العراق بصواريخ كاتيوشا سقطت داخل قاعدة عين الأسد الجوية الأمريكية، وقد اعترف التحالف الأمريكي بالهجوم.
أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن قلقها البالغ إزاء تدهور الحالة الصحية للأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام غضنفر أبو عطوان المعتقل إداريا. وقالت اللجنة إنه بعد مرور 63 يوما على إضراب أبو عطوان نحن نشعر بالقلق إزاء العواقب الصحية المحتملة التي لا رجعة فيها، مؤكدة أن هذا الأسير يدخل مرحلة حرجة من المنظور الطبي. إلى ذلك أكدت الفصائل دعمها للأسرى الفلسطينيين وخاصة الإداريين المضربين عن الطعام وعلى رأسهم الأسير أبو عطوان، ودعت لتصعيد الفعالية الشعبية نصرة لهم. كما استنكرت الفصائل بشدة افتتاح سفارة إسرائيلية في أبوظبي، وأكدت أن المطبعين العرب هم شركاء الاحتلال في جرائمه. قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب إن بلاده وشعبه على شفير الكارثة، داعيا المجتمع الدولي للتحرك للإنقاذ. دياب وفي كلمة له بعد اجتماع مع مجموعة من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية في بيروت رأى أن ربط مساعدة لبنان بتشكيل الحكومة أصبح يشكل خطراً على حياة اللبنانيين، لأن الضغوط التي تمارس والحصار المطبق على لبنان لا يؤثر على الفاسدين، بل يدفع الشعب وحده ثمناً باهظاً يهدد حياته ومستقبله. وأضاف دياب أن الحكومة وضعت خطة متكاملة للتعافي تتضمن إصلاحات مالية واقتصادية وهي جاهزة للتطبيق بعد تحديثها. أعلنت الحكومة الأفغانية أنها تعمل على احتواء الموقف بعد تكثيف طالبان عملياتها القتالية، مؤكدة استعادة السيطرة على عدد من الأحياء التي احتلتها الحركة بالفترة الماضية. وقال مستشار الأمن القومي الأفغاني إنه تمت استعادة السيطرة على 14 حيا خلال الأسبوع الماضي، مؤكدا إعادة تجنيد 2000 جندي كانوا قد ألقوا سلاحهم خلال المعارك مع طالبان. إلى ذلك قال مسؤولون عسكريون أفغان إن القوات الأمريكية غادرت قاعدة باغرام خلسة وقامت بقطع الكهرباء خلال الليل لتسهيل عملية المغادرة سرا وبدون إخطار السلطات الأفغانية. إلى العناوين. طهران تؤكد أن موقفها من الاتفاق النووي هو ثابت ولن يتغير بتغيير الحكومة. المتحدث باسم الحكومة الإيرانية يؤكد حصول تقدم في المفاوضات مع السعودية. استهداف رتل للدعم اللوجستي تابع للتحالف الأمريكي بعبوة ناسفة جنوب العراق. دمتم سالمين، في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مساء الخير، أسعد الله أوقاتكم أحبتي. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الأفاضل، بعد لقاء بكم هذا سنلتقيكم وبرنامج يحمل عنوان أجمل الحديث، يلي ذلك أبحاث في رسالة الحقوق. بعد ذلك نشرع باستقبال اللحظات الملكوتية لأذان المغرب المبارك الذي سيرفع عند 8:44 حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. عند 9 مساء هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير. أرض المقاومة تبدأ معكم عند 9:14 يليها القصة القصيرة. وعند 10 مساء هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير. اليمن التصدي والتحدي عند 10:15 مساء. عند 11 هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير. وعند منتصف الليل وعلى نحو ساعة كاملة أنتم على موعد وصوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. عند 1:00 ساعات صباح الأربعاء هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير. التلاوة المختارة تأديكم عند 1:23 يليها محاضرة إسلامية قيمة. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
أجمل الحديث. فيما ناجى به الله تبارك وتعالى موسى عليه السلام قال: يا موسى، لا يطول في الدنيا أملك فيقسو لذلك قلبك، وقاسي القلب مني بعيد. يا موسى، كن كما سرتي فيه، فإن مسرتي أن أطاع فلا أعصى، وأمد قلبك بالخشية، وكن خلق الثياب جديد القلب، تخفى على أهل الأرض وتعرف في أهل السماء، وصح إلي من كثرة الذنوب، صياح المذنب الهارب من عدوه، واستعن بي على ذلك فإني نعم المستعان. من وصية الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر الغفاري قال: يا أبا ذر، إن حقوق الله جل ثناؤه أعظم من أن يقوم بها العباد، وإن نعم الله أكثر من أن يحصيها العباد. يا أبا ذر، لا تنظر إلى صغر الخطيئة، ولكن انظر إلى من عصيت. يا أبا ذر، من وافق قوله فعله فذاك الذي أصاب حظه، ومن خالف قوله فعله فإنما يوبخ نفسه. عن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: العلم خزائن ومفاتيحه السؤال، فاسألوا رحمكم الله فإنه يؤجر أربعة: السائل والمتكلم والمستمع والمحب لهم. عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: غاية الجود أن تعطي من نفسك المجهود. جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه، تمام العفاف أرضى بالكفاف. عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: ثلاث من كن فيه كان سيدا: كظم الغيظ، والعفو عن المسيء، والصلة بالنفس والمال. تمثلت الدنيا للسيد المسيح عليه السلام في صورة امرأة، فقال لها: كم تزوجتي؟ فقالت: كثيرا. قال: فكل طلقك؟ قالت: لا، بل كلا قتلت. قال عليه السلام: فويح لأزواجك الباقين، كيف لا يعتبرون بالماضين. جاء في وصية الإمام الكاظم عليه السلام لهشام بن الحكم: يا هشام، إياك والطمع، وعليك باليأس مما في أيدي الناس، وعليك بالاعتصام بربك والتوكل عليه، وجاهد نفسك لتردها عن هواها، فإنه واجب عليك كجهاد عدوك. قال هشام: أي الأعداء أوجبهم مجاهدة؟ قال الإمام الكاظم عليه السلام: أقربهم إليك وأعداهم لك وأضرهم بك وأعظمهم لك عداوة وأخفاهم لك شخصا مع دنوه منك، ومن يحرض أعداءك عليك وهو إبليس الموكل بوسواس القلوب فله فلتشتد عداوتك.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أبحاث في رسالة الحقوق.
قراءات مقارنة في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الإمام زين العابدين عليه السلام في رسالته الموسومة برسالة الحقوق، حين يتحدث عن الحقوق التي فرضها الله سبحانه وتعالى وأوجبها عليك: حقوق أئمتك، ثم حقوق رعيتك. وقد رأينا أن أول الأئمة هو السائس بالسلطان، أي الراعي أو الحاكم أو الأمير، إلى آخر ما هنالك من تسميات. فلماذا كان أوجب حقوق الله على الإنسان حقوق الراعي أو الوالي؟ لنتأمل أعزائنا المستمعين في هذا النص من السنة المطهرة عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: بني الإسلام على 5 أشياء: على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية. قال زرارة: فقلت: وأي شيء من ذلك أفضل؟ فقال:
الولاية أفضل لأنها مفتاحهن، والوالي هو الدليل عليهن. فإذا كانت الولاية أفضل شيء فيما بني عليه الإسلام من أشياء، فإن من البديهي أن يكون حقها أعظم الحقوق، وأن يكون الوالي على مستوى رفيع من المواصفات وعلى قدر كبير من المنزلة والمسؤولية. روى السيد القبنجي رحمه الله في شرح رسالة الحقوق أنه جاء عن أبي ذر رضوان الله تعالى عليه قال: قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال: فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذ بحقها وأدى الذي عليه فيها. وهذا النص دليل آخر على عظم أمر الولاية، وبالتالي عظم حقوق الوالي المستحق لمنصبها. وعلى ذلك فإنه ينبغي للوالي أن يجمع بين صفات متعددة تؤهله لمنصبه الخطير الذي يشرف من خلاله على شؤون الدولة الإسلامية جميعا، ويديرها ويصحح المعوج منها، ويضمن سلامة مسيرتها في ضوء القرآن الكريم والسنة المطهرة. يقول الشيخ التسخيري في هذا في كتابه عن الدولة الإسلامية: من هنا فإن الإشراف الدقيق الجاد من قبل العارفين بالإسلام العدول والمتقين الملتزمين أي الفقهاء العدول هو أمر حتمي وضروري. وفي كتابه عن الحكم الإسلامي بين النظرية والتطبيق يورد السيد محمد باقر الحكيم عددا من المواصفات للحاكم الإسلامي فيقول: وفي هذا العصر يتمثل الحاكم الإسلامي بالفقيه العادل العارف بأمور الدنيا والدين. ويستطرد قائلا: ويمكن أن نجمل المواصفات العامة بالصفات التالية الضرورية والتي يمكن أن تستفاد من مجمل الآيات والروايات الواردة في مواصفات الحاكم الإلهي. ويذكر سماحة السيد الحكيم تلك المواصفات فيعدد: العلم، العدالة العالية، الخبرة السياسية، التدبير والحكمة والاستشارة، التخلق بالأخلاق العالية كالشجاعة والصبر وحسن المعاشرة مع الناس والمواساة العامة للمسلمين في حياتهم المعيشية والمساواة أمام القانون، وأخيرا الشخصية الإنسانية الكاملة من عقل ورجولة وحرية وطهارة مولد. هذه الصفات والغاية من اجتماعها في الوالي هو أن يحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى لأنه هو المؤتمن على ذلك. يقول الإمام علي عليه السلام: حق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله وأن يؤدي الأمانة. وقال عليه السلام: أما بعد، إن حقا على الوالي أن لا يغيره على رعيته فضل ناله ولا طول خص به، وأن يزيده ما قسمه الله له من نعمه دنوا من عباده وعطفا على إخوانه. وهكذا فإن واجبات الوالي الإسلام واجبات ثقيلة وعظيمة، وإن الوفاء بها هو الذي يجعله جديرا بطاعة الأمة، وإلا فلا طاعة له عليها. فعندما ذكر الإمام علي عليه السلام واجب الإمام بأن يحكم بما أنزل الله وأن يؤدي الأمانة، قال مباشرة: فإذا فعل فحق على الناس أن يسمعوا له وأن يطيعوا وأن يجيبوا إذا دعوا. وقال عليه السلام في موضع آخر وهو أمير المؤمنين علي عليه السلام: ألا وإن لكم عندي أن لا أحتجز دونكم سرا إلا في حرب، ولا أطوي دونكم أمرا إلا في حكم، ولا أؤخر لكم حقا عن محله، ولا أقف به دون مقطعه، وأن تكونوا عندي في الحق سواء، فإذا فعلت ذلك وجبت لله عليكم النعمة ولي عليكم الطاعة. فطاعة الأمة لإمامها إنما تستحق بأداء الإمام لواجباته الإلهية العظيمة. وعند ذاك يكون واجب الطاعة على عظمته، لأنه كما أسلفنا يبسط يد الإمام في سلطاته المخول بها، ويلخص أمير المؤمنين علي عليه السلام هذا التقابل في الحقوق فيقول: فقد جعل الله سبحانه لي عليكم حقا بولاية أمركم، ولكم علي من الحق مثل الذي لي عليكم. مستمعين الكرام، رغم أن النصوص مارة الذكر تؤكد أن الطاعة التي يستحقها الراعي من قبل رعيته إنما هي مشروطة بكونه جامعا للشرائط المطلوبة وسائرا بالسياسة المفروضة، أي إجمالا بكونه حاكما بما أنزل الله، فإن بعض الكتاب وعلماء السوء ممن أغراهم الشيطان وافتتنوا ببهارج السلطان قد زينوا للناس طاعة الأمراء مهما كانوا، وهو أمر لا تقبله الشريعة ولا يقره العقل ولا ترتضيه الحكمة، حتى إن أولئك العلماء من وعاظ السلاطين قد أصدروا الفتاوى ورووا الروايات في وجوب طاعة السلطان مهما كان. والآن مستمعينا الكرام مع حديث سماحة الشيخ محمد هادي اليوسفي، فلنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا البرنامج حيث نلتقي سماحة حجة الإسلام والمسلمين الشيخ محمد هادي اليوسفي، وفي هذه الحلقة بالذات نود أن نتعرف على مواصفات الحاكم أو السلطان الصالح. نرجو من سماحة الشيخ أن يتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا شك أن صاحب السلطان في الإسلام لابد أن يكون موصوفا بمواصفات خاصة، واختلف المسلمون حول هذه المواصفات تبعا لاختلافهم حول أصل الحاكم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. هل هو منصوص منصوب من قبل الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله، أو لا موكول إلى اختيار المسلمين؟ ولذلك وتبعا لهذا الاختلاف اختلفوا في مواصفات الحاكم. بناء على هذا، فالذين من المسلمين يقولون بلابدية أن يكون الحاكم حتى بعد رسول الله صلى الله عليه وآله منصوصا عليه، منصوبا من قبل الله على لسان رسوله، هؤلاء يذهبون إلى إمامة الأوصياء بعد رسول الله بمواصفات الإمام المعصوم، وأولها وصف العصمة والعلم وما إلى هنالك من مواصفات الأئمة المعصومين. إنما ينتقل الكلام بعد هذا إلى الحاكم بعد عهد حضور الأئمة المعصومين في مذهب أهل البيت عليهم السلام، بعد غيبة الإمام الثاني عشر الحجة المنتظر المهدي عجل الله تعالى فرجه، وبعد انتهاء عهد الغيبة الصغرى خلال 74 سنة، حيث أن الإمام الحجة حسب عقيدة أتباع مدرسة أهل البيت قد عين لنفسه نوابا معينين بأسمائهم منصوص عليهم وإن لم يكونوا على مرتبة العصمة، لكنهم كانوا عدولا علماء معينين من قبله عليه السلام. إذن فلا شك إن كانت هناك ظروف موضوعية متاحة لنفوذ كلمتهم وبسط إرادتهم، فلا شك أنهم هم الذين يحكمون بحكم تعيينهم من قبل الإمام المعصوم. لكن أيضا ينتقل الكلام مرة أخرى إلى ما بعد عهد الغيبة الصغرى، وهنا تأتي عدة نظريات للحاكم المسلم أو مواصفات الحاكم المسلم في عهد الغيبة الكبرى. وعلى النظرية المعروفة التي تبتني عليها الجمهورية الإسلامية، نظرية المرحوم مؤسس الجمهورية الإسلامية وقائد ثورتها وحامل مشعلها المرحوم إمام الأمة روح الله الموسوي الخميني رضوان الله تعالى عليه، النظرية المعروفة بولاية الفقيه. إذن فلا بد بالإضافة إلى الشروط العامة، يعني كالإسلام والإيمان والعقل والاختيار، بالإضافة إلى هذه الشروط العامة شروط التكاليف العامة، يجب أن يكون فقيها بغض النظر عن الأعلمية، لأن هناك مسألة اختلافية إضافية حول الأعلمية، لكن حسب النظرية المعروفة ونظرية المرحوم السيد الإمام بالخصوص، والتي كما قلنا تبتني عليها الجمهورية الإسلامية، لا تتقيد بوصف الأعلمية، وإنما أن يكون فقيها معترفا بفقاهته في علم الفقه الإسلامي، العلم بالأحكام الشرعية التفصيلية أو عن أدلتها التفصيلية كما هو المعروف المشهور، بالإضافة إلى عدالته، يعني بالإضافة إلى كونه عادلا فقيها، هذان هما الشرطان الأساسيان. وهناك شرط يتلو هذين الشرطين كما في دستور الجمهورية الإسلامية، شرط الكفاءة. وهذا هو الشرط الذي ذهب إليه المرحوم الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه، حتى بالنسبة إلى ما دون السلطان الحاكم الإسلامي نافذ الكلمة، بل إنما زعيم، حتى لو كان زعيما روحيا، يعني حتى لو كان الفقيه بغض النظر عن قيد حكمه، عن قيد نفاذ حكمه في المسلمين، وإنما فقيه كمرجع تقليد من مراجع التقليد. ذهب المرحوم الشهيد الصدر يعني فيما بدت عنده، يعني تجدد عنده الرأي في أواخر عهده قبل شهادته، إلى اشتراط شرط الكفاءة في المرجع التقليد، حتى فضلا عن الحاكم النافذ الكلمة. وكذلك ذهب من بعده بعض تلامذته إلى هذا. فبناء على هذا، إذن هناك شروط ثلاثة: فقيها عادلا ذي كفاءة، أن يكون كفوءا لإدارة المجتمع المسلم.
نشكر سماحة حجة الإسلام والمسلمين الشيخ محمد هادي اليوسفي على هذه التوضيحات، ونشكر مستمعينا الكرام، وإلى اللقاء.
إلهي خذ يدي بكرامات يديك، عسى ماذا لدي وأنا كلي لديك، حنانا جد علي فرجاءاتي عليك، أصلي لو أصلي وأنا عبد إليك.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر
مستمعينا الأفاضل. حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن علي ولي الله، أشهد أن علي حجة الله، حي على الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد، صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد.
الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين مستمعينا الكرام في كل مكان. نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله بكل خير وطابت أيامكم بكل سرور، وأهلا ومرحبا بكم مرة أخرى مع كلمة الله تبارك وتعالى يوحي بها إلى أشرف خلقه الأنبياء المكرمين. وها نحن في هذا اللقاء الطيب يستوقفنا الحديث القدسي الذي خاطب الله سبحانه وتعالى نبيه السيد المسيح عيسى بن مريم عليهما السلام. ولكن قبل ذا ينبغي أن نعلم شيئا عن الحياة الرسالية التي عاشها أحد أولي العزم عيسى عليه أفضل الصلاة والسلام. فقد أوتي الرسالة إلى بني إسرائيل فانبعث يدعوهم إلى دين التوحيد ومعه دلائل النبوة، يخلق من الطين كهيئة الطير بإذن الله فينفخ فيها فتكون طيرا بإذن الله، ويبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، ويخرج الموتى بإذن الله تعالى. وكان ينبئ قومه بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم، وكان في ذلك آية لهم. وأما شريعته الجديدة فهي تصديق لشريعة موسى عليه السلام، إلا أنه نسخ بعض ما حرم في التوراة تشديدا على اليهود، فجاء بالحكمة وليبين لهم بعض الذي اختلفوا فيه. فكان مصدقا لما بين يديه من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد، محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وعند الله تبارك وتعالى كان عيسى سلام الله عليه عبدا نبيا، وكان رسولا إلى بني إسرائيل، بل آخر رسول إليهم بعد أن كان موسى عليه السلام أول أنبيائهم. وكان صاحب شرع وكتاب هو الإنجيل، وقد سماه الله عز وجل بالمسيح عيسى، إذ هو كلمة لله وروح منه، وكان من المصطفين في الدنيا والآخرة ومن المقربين ومن المجتبين والصالحين، وكان مباركا أينما كان، وكان زكيا وآية للناس ورحمة من الله تعالى، وقد علمه الله تعالى الكتاب والحكمة. فحظي سلام الله عليه بمقامات الولاية بما رفع بها قدره، وهي على قسمين، اكتسابية واختصاصية، كما حظي بخطاب الله جل وعلا موجها إليه، فلنستمع إلى بعض منه بعد هذه الوقفة الوجيزة. أيها المؤمنون في كل مكان، قال تعالى: يا عيسى أنت المسيح بأمري، وأنت تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني، وأنت تحيي الموتى بكلامي، فكن إلي راغبا ومني راهبا، فلن تجد مني ملجأ إلا إلي. أجل والله، إن إلى الله الرجعى وإليه المنتهى. وقد كلم نبيه عليه السلام يعدد عليه بعض نعمه وكرامته ومننه، ثم دعاه إلى أمرين ما أحرى هذا الخلق أن يفهمهما ويتحلى بهما: الرغبة إليه عز وجل، والرهبة منه جلت عظمته. نعم، ما أحرى بكل عبد أن يخشى الله تعالى العليم الجبار الذي إليه مرجع العباد ومآبهم، وما أحرى بكل عبد أن يرغب في الله تعالى، وهو الغفور الرحيم البر الكريم الرؤوف بعباده. ثم هل من ملجأ إلا إليه؟ أو من منجات إلا عنده؟ وهو القائل لعبده ونبيه: يا عيسى إنك تفنى وأنا أبقى، ومني رزقك وعندي ميقات أجلك، وإلي إيابك وعلي حسابك، فسلني ولا تسأل غيري، فيحسن منك الدعاء ومني الإجابة. يا عيسى، خلص نفسك بالرجوع إلي حتى تنتجز ثواب ما عمله العاملون، أولئك يؤتون أجرهم وأنا خير المؤتين. ما أطيبها وأمتعها من دعوات إلهية ربانية تخاطب كل مؤمن، تذكره الحياة المقبلة وتوقظه من الانغمار في الحياة المدبرة، وترشده إلى العمل وتحذره من التمادي في الخمول والكسل، وتبصره أن لهذا اليوم غدا، وأن في الغد عرضا وحسابا وثوابا وعقابا، وحسرات تطول من صاحبها إذا لم يكن منه إلى ربه السؤال وطلب الرحمة وحسن الأوبة وترك الحوبة وصدق الرغبة ونصح التوبة. لنستمع أيها المؤمنون في كل مكان إلى الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام وهو في مناجاة الشاكين، حيث يقول: إلهي، لا حول لي ولا قوة إلا بقدرتك، ولا نجاة لي من مكاره الدنيا إلا بعصمتك، فأسألك ببلاغة حكمتك ونفاذ مشيتك ألا تجعلني لغير جودك متعرضا، ولا تصيرني للفتن غرضا. وفي مناجاة المتوسلين يقول سلام الله عليه: يا من لا يفد الوافدون على أكرم منه، ولا يجد القاصدون أرحم منه، يا خير من خلا به وحيد، ويا أعطف من آوى إليه طريد، إلى سعة عفوك مددت يدي، وبذيل كرمك أعلقت كفي، فلا تولني الحرمان ولا تبتلني بالخيبة والخسران، يا سميع الدعاء يا أرحم الراحمين. نعم مستمعينا الكرام، يبدو أن وقت البرنامج قد شارف على الانتهاء. شكرا لحسن متابعتكم، سائلين إياكم حسن الدعاء.
تاج لنا، تاج لنا هذا الحجاب،
هذا الحجاب الأكرم
الأكرم،
تاج لنا فلنعلم
فلتعلم،
تاج لنا تاج لنا هذا الحجاب،
حجابنا بين الملا أرضي به رب العلا، إن قيل عيب قلت لا بل هو خير أملا، والباقيات وأمهات المؤمنين هن لنا النور المبين،
هذا الحجاب الأكرم
الأكرم،
تاج لنا